السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وصل الكلام بعد بيان معنى البداء لغة واختيار المعنى الأصلح والأفضل من بين المعاني اللغوية ليتناسب مع المعنى الاصطلاحي الذي يليق بحقيقة الألوهية، وهو معنى الإظهار بعد الإخفاء بالنسبة إلى الناس لا بالنسبة إلى علمه تعالى، لأنه سبحانه وتعالى لا يخالط علمه أي جهل. وصل الكلام إلى موضع وهو الذي يقال حوله أو كعنوان له في محل وقوع البداء من القضاء الإلهي، أي أن القضاء هو الأمر الثاني على ما أظن من الأمور التي قسمناها، وذلك لأنهم قالوا أن القضاء ليس على نحو واحد، وإنما هناك عدة أقسام للقضاء، يقع البداء أو محل البداء في قسم من هذه الأقسام وليس في كل الأقسام. وطبعا هذه الأقسام هي تقسيمات للقضاء قياسا على علمه تعالى، وسيتتضح إن شاء الله الأقسام فيما يأتي. ولكن قبل البدء بالأقسام لابد من ذكر تتمة للمعنى الاصطلاحي للبداء، وهو نوع من البيان الفلسفي والحكمي لحقيقة التبدل في القضاء، وذلك أنهم أرجعوا حقيقة البداء، هذه تتمة للمعنى الاصطلاحي قبل البدء بالأمر الثاني اللي هو تقسيم القضاء، ذكروا أن حقيقة البداء الذي هو الإظهار بعد الإخفاء، إن هذا الإظهار للناس يكون من خلال إبرام قضاء معين، من خلال إجراء بعض الأجزاء العلال التي تكون خافية على الناس. وبعبارة أخرى، الناس يكون لهم اطلاع على العلل الناقصة فيحسبون أنها علة تامة، ويجرون القضاء الحتمي بحسب اعتبارهم وفق رؤيتهم للعلة الناقصة، ولكن توجد علل خافية عليهم. هذه العلل الخافية عليهم هي العلل التي سنسميها في البيان العرفاني لحقيقة البداء بالعلم المستأثر له تعالى أو عنده تعالى. هناك جهة من العلم الإلهي استأثره الله لنفسه، لم يطلع عليه أحد، حتى لم يطلع عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الأمر يشكل جزء من العلل الخافية على الناس، تفعيل هذه العلل هو حقيقة البداء. فالخفاء هو خفاء على الناس لأنهم ظنوا أن العلة الناقصة تامة. إظهار تمامية العلة من خلال إظهار جزء من العلة خافية على الناس هو الذي يحقق معنى البداء. وقد أشار إلى هذا المعنى ببيان سلس وواضح الدكتور خسرو بناه في الكلام الإسلامي المعاصر، حيث قال: والأصل في هذا المعنى هو أن معرفتنا مرة تكون فقط بالعلل الناقصة، ولا نرى الشروط والموانع ونقضي طبقا لذلك، يعني نحكم على القضاء طبقا لرؤيتنا للعلل الناقصة، ولكن بعد أن نواجه فقدان الشرط أو وجود المانع يتحقق خلاف ما كنا نتوقعه، وهذا هو حقيقة البداء. فإن البداء حقيقته هو إجراء علة كانت خافية على الناس، وخفاؤها على الناس نتيجة استئثار الله سبحانه وتعالى بعلمه بهذه العلة كما سنبين. فإذا ترجع، يعني لا يخرج البداء عن قانون العلية ولا عن عموم القضاء والقدر، لأننا أرجعنا عموم القضاء والقدر كما تقدم إلى قانون العلية، وقلنا أن قانون العلية هو الوجه الحكمي لمعنى القضاء والقدر. فحتى نفسر البداء، لأن البعض رفض البداء لأنه يتعارض مع عموم القضاء والقدر، قالوا أن البداء هو محو بعد إثبات، والمحو بعد الإثبات يتنافى مع عموم القضاء، وأن الله سبحانه وتعالى قد قضى كل شيء. فإن التنافي الظاهر بين البداء من جهة والقضاء من جهة أخرى ينبغي أن يرفع هذا التنافي من خلال جعل البدائن منسجما مع القضاء أي مع قانون العلية. واضح؟ كيف نجعل البداء منسجما مع قانون العلية أي القضاء؟ من خلال القول أن البداء في حقيقته هو إظهار لبعض العلل أو أجزاء العلل التي لم تكن ظاهرة للناس، فيكون البداء في حقيقته يجري مجرى قانون العلية وليس خارجا عن قانون العلية، فيكون منسجما مع القضاء تمام الانسجام. وسيأتي مزيد توضيح حول هذه المسألة بالخصوص عند البحث عن المعجزة في متفرعات النبوة العامة، لأن هناك أيضا إشكال يقول بأن المعجزة هي خرق لقانون العلية، فإذا كان قانون العلية عام وتام ومحكوم له كل الأحداث الطبيعية مثلا، فكيف تكون المعجزة خارج قانون العلية؟ سيأتي نظير هذا الكلام هناك، لأن المعجزة كما سنرى لا تخرج عن قانون العلية. كذلك الأمر نقول في البداء لا تخرج يعني لا يخرج البداء عن قانون العلية، لأنه إظهار لأجزاء علة كانت خافية على الناس. طبعا هناك أيضا كلام آخر، وسيأتي هذا الكلام تباعا إن شاء الله، حول منشأ البداء، سيأتي في البيان العرفاني. هناك فرق، هدي بس حطوها كملاحظة، هناك فرق في الوعاء الذي يقع فيه البداء وبين منشأ البداء. يعني ينشأ البداء من وعاء ولكن يقع في وعاء آخر، سيتبين إن شاء الله. ولكن خلاصة هذه التتمة والتي هي تتمة التعريف الاصطلاحي للبداء، أننا بعد أن اخترنا من التعريفات اللغوية للبداء أنه إظهار بعد إخفاء، لأنه هو المناسب لمقام علمه تعالى، قلنا أن هذا البداء يتناسب مع القضاء والقدر وغير متناف مع القضاء والقدر، لأنه متناسب تمام التناسب مع قانون العلية العام، وإنما هو إظهار لأجزاء من العلة كانت خافية على الناس بعد أن كانت خافية إظهارها إلى عالم العين والخارج. طيب، هذا بالنسبة إلى الأمر الأول وهو تعريف البداء. بالنسبة إلى الأمر الثاني وهو أقسام القضاء الإلهي والوعاء الذي يقع فيه البداء، لأن ليس كل أقسام القضاء يقع فيها البداء، يعني هناك قضاء حتمي وهناك قضاء قابل للتبدل، ولكن قابلية القضاء للتبدل لا ينافي كونه مبرما. هذا ما ننشر له إن شاء الله تباعا. عندك شيء سيد قبل ما نكمل؟ جيد. أما بالنسبة إلى الأمر الثاني وهو أقسام القضاء وتنقيح المحل الذي يجري فيه البداء، طبعا انطلاقا من الروايات والنصوص، انطلاقا من الروايات والنصوص، نجد أن الروايات قد أشارت إلى ثلاثة أنواع من القضاء. النوع الأول أو القسم الأول هو القضاء الذي لم يطلع عليه أحد من الخلق، وهو من العلم المستأثر له تعالى، وهذا من المسائل التي تشكل في الفكر العرفاني الشيعي خاصة عند الإمام الخميني قدس سره من الأمور المهمة جدا، حتى أن هذه القضية الإمام الخميني خالف فيها مشهور العرفاء، حتى خالف فيها محي الدين ابن عربي، ويعني أعطى رأي جديد في هذه المسألة. الفكرة هي أن هناك نوع من العلم الإلهي، هذا العلم الإلهي مختص به تعالى، لم يطلع عليه أحد حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هناك جهة لم يطلع عليه أحد، هي الجهة التي استأثرها الله لنفسه، موجودة. نحن عندنا مثلا بنلاقي الاسم المستأثر هو من القضايا العرفانية المهمة جدا، موجودة بالروايات، هي مش من المخترعات، يعني موجودة بالروايات، مثلا برواية الاسم الأعظم، والله إنه الاسم الأعظم هو 73 حرف أو 72 حرف، مثلا أنه أهل البيت عليهم السلام يعلمون 71 حرف واسم أو حرف استأثره الله لنفسه، عندنا هيك الرواية، حرف استأثره الله لنفسه. طبعا لما نحكي حرف مش مقصود الحرف اللفظي المنطوق المصوت المكتوب، مقصود أن الحرف هو مرتبة من مراتب العلم. وبالتالي الاسم المستأثر أو العلم المخزون أو العلم المستأثر هو الذي يعبر عنه أحيانا في لسان الشرع باللوح المحفوظ، وهو المكان الذي استأثره الله لنفسه، لم يطلع عليه أحد حتى الأنبياء. هذا الأمر لا يقع فيه البداء. ليش لا يقع فيه البداء؟ لأنه هو عند الله، فإذا بده يقع في البداء بده يقع في البداء عند الله، والله سبحانه وتعالى لا بداء في حقه لأنه هو عالم بكل شيء. ويسمى هذا النوع الأول من القضاء بالاسم المستأثر، بالعلم المخزون الذي استأثره الله لنفسه، باللوح المحفوظ، بأم الكتاب، هدر كلها موجودة بالروايات. من الروايات التي أشارت إلى هذا الأمر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن لله عز وجل علمين، علما مخزونا مكنونا لا يعلمه إلا هو، ومن ذلك يكون البداء. لاحظ، هذه من النشوية، يعني من هنا ينشأ البداء، مش من هنا يقع البداء. بنحكي كيف يعني ينشأ، يعني ما في بداء بعلمه، ما هذا العلم مختص فيه، لا يتصور البداء، لأن نحن عم نحكي عن البداء بالنسبة إلى الناس وإظهارهم بعد إخفاء. فإذا كان هذا النوع من العلم مختص فيه فإذا لا يتصور فيه البداء. وعلما، هذا العلم الآخر، علمه ملائكته ورسله، فالعلماء من أهل بيت نبينا يعلمونه. فإذا في علم مخزون استأثره لنفسه، وعلم أطلعه على الملائكة والأنبياء والرسل وأهل البيت، هذا علم آخر. فإذا ليس كل علم مخزون يعلمه أهل البيت عليهم السلام، في جهة استأثرها الله لنفسه هي حقيقة الذات. يعني هذه المسألة اللي بتميز، يعني هي الشعرة اللي بتفرق، يعني إذا صح التعبير، بين علم أهل البيت وعلم الله، إذا بدنا نحكي عن العلم بغض النظر عن كونه تابع ولا مش تابع. أيضا من الروايات، طبعا رواية طويلة جدا وإلى علاقة بليلة القدر وإلى علاقة بالأمر المحتوم وغيره، بديش أراها كلها.
إمساك الفايد هون لم يرد؟
لا، هذه مش إمساك الفايد، هذه أصلا التكوين يعني يمتنع عن أن يستقبل هكذا نوع من العلم. يعني إذا صح التعبير بتعبير آخر، مرتبة ما سوى الله لأنها ما سوى الله محرومة من شيء تكوينا، مش انه هي قابل. هذا الذي يميز الذات عن غير الذات. احسنت، يعني حتى التعبير الذي
ليش خصوص العلم، يعني شو اللي يخصص العلم انه هو يكون بهالمرتبه؟
لا، العلم هو مصداق، نحن عندنا العلم عين الذات من الصفات الالهيه. ذكر العلم هون من باب الكلام عن العلم وليس لاجل تفرقته عن اي شيء اخر، لانه عين الذات. حتى يعني اللفت اللي نحن ممكن نلتفت لك، شو عبرت الآية: إن لله عز وجل علمين، علما مخزونا مكنونا لا يعلمه إلا هو. كلمة هو عند العرفاء إلى دلالة، ما قالش لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الرحيم، لا يعلمه إلا الغفار، إلا هو. هو اللي هي ضمير الغائب الذي تشير إلى الغيب المطلق، يعني الجهة الغيبية التي لا يطلع عليها أحد. يعني هناك جهة من الله، طبعا تعبير شوي أدب، جهة من الله يعني ما عندوش حيثيات، لتقريب الفكرة أنه في جهة في الذات الإلهية هي بسموها عنقاء المغرب عند العرفان، يعني هي الجهة التي لا يعلمها أحد إلا الله من نفسه، حتى الملائكة حتى نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعلم هذه الجهة. لذلك يقولون أن الذات الإلهية من هذه الجهة هي غيب محض، غيب مطلق. لاحظت؟ بيجي الكلام إن شاء الله لما نحكي عن البيان العرفي. المصدر هذه الرواية عيون أخبار الرضا عند الشيخ الصدوق، الجزء الثاني، صفحة 160. أيضا عن الإمام الصادق رواية أخرى: إن لله علمين، علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو، ومن ذلك يكون البداء. وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه فنحن نعلمه. الإمام الصادق عميون. جيد، هذا القسم الأول من أقسام القضاء، وهو القضاء المختص بعلمه تعالى دون غيره، يعني دون ما سواه. القسم الثاني الذي يظهر من الروايات، طبعا نحن عم نقول هذا ليظهر من الروايات لأنه أصلا بحث البداء كله من الروايات، والقضاء والقدر مثل ما تقدم سابقا. القسم الثاني هو القضاء الذي أخبر الله تعالى به نبيه أو أنبياءه ورسله، أخبرهم. ويقول أيضا العلماء، لا سيما العلماء الطبطبائي، يقول أن هذا القسم أيضا لا يقع فيه البداء، لأن وقوع البداء فيه يعني جريان الكذب والعياذ بالله على الله، لأن الله أخبر أن زيدا سيموت بالتاريخ الفلاني بنحو محتوم أخبر رسله. جريان البدء في هذه القضية يعني كون ما أخبر الله به أنبياءه لم يتحقق، هو يرجع إلى الكذب، لذلك هذا القسم لا يقع فيه البدء، وهذا أشارت إليه الروايات. يعني هناك نوع من الإخبارات من الوحي من الإلهامات ما شئت فعبر، أخبر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الحادثة ستحدث، فلا يجري فيها البداء، لأنه إذا جرى فيها البداء يعني جريان الكذب. هلا بتقول لي بلكي أخبروا أنها ستحدث بنحو موقوف معلق، هذا بده يجي بالقسم الثالث.
في رواية أحد الأشخاص بيكون نبي أي راح موت بيوم فلاني
هذا أجل موقوف بده يجي بالقسم الثالث. يعني الله سبحانه وتعالى بدك تفرق بين إخبار النبي لغيره وإخبار الله للنبي. إخبار النبي لغيره قد يأتي بلسان الحتم لحكم، ذكروا حكم البداء، لكن إخبار الله للنبي عم نحكي نحن إنه إذا أخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن مثلا زيد سيموت بالتاريخ الفلاني، طارة يكون إخبارا حتميا، طارة يكون إخبارا معلقا. إن كان إخبارا حتميا هو القسم اللي عم نحكي عنه هون، لا يجري فيه البداء، لأن الإخبار الحتمي لا يتناسب مع الصدق الإله. إن كان إخبارا معلقا لا بأس، لأنه هو معلق، معلق على صلة الرحم، وهذا في روايات بهذا المجال بدي لكم إياه.
مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا
القصة ولا الأنبياء؟ لا، والملائكة والرسل وأهل البيت.
الله سبحانه وتعالى النبي إبراهيم بذبح ولده إسماعيل. ومن ثم إنه إجل وحي إنه لا ما يذبح ابنه. هو من أول كان.
أحسن. هذا القسم الثالث لما نحكي فيه هو القضاء الموقوف مش المحتم. يعني مرة بنحكي عن إخبار حتمي وطرة بنحكي عن إخبار موقوف ومعلق.
هذا القضاء حتمي،
هذا القضاء اللي هو إخبار الله للأنبياء بأن هناك أمر سيحدث حتما. طبعا هنا مول أشارت إليه الروايات، ومن الروايات التي أشارت إلى هذا القسم أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: من الأمور أمور محتومة كائنة لا محالة، ومن الأمور أمور موقوفة عند الله يقدم فيها ما يشاء ويمحو ما يشاء. طبعا يقدم ويمحو ظاهر الزمان. بدنا نذكر نحن لفتة مهمة جدا للعلم ذكرها بالميزان، كيف نحن بنفهم شو يعني يقدم ولا يقدم، بلا ما نخلي الله سبحانه وتعالى يجري عليه الزمان. وبقول العلم بالميزان انه هذا يحتاج الى ذهن صافي وبعدها تفهمه. يعني هي القضية مهمة جدا، بس ان شاء الله بتكون سهلة جدا على الفهم. لم يطلع على ذلك احدا يعني الموقوفة. طيب، إلى أن قال: فأما ما جاءت به الرسل فهي كائنة، يعني ما أخبره الله تعالى للرسل فهي كائنة لا يكذب أو لا يكذب نفسه ولا يكذب على نبيه وملائكته. يعني تقول هذه الرواية أن من الأخبار التي يخبر الله بها تعالى رسله وأنبياءه وملائكته، هذه جزء منا هي محتومة ولا يجري فيها البداء لعدم جريان الكذب على الله، هذا أمر واضح. أيضا القسم الأول لأنه مختص بالله لا يعلمه أحد إلا الله، فأصلا سلبي باتفاق الموضوع من هذا الباب، فهو كل شيء ظاهر عنده وحاضر عنده، ما في ظهور بعد إخفاء عنده. البداء هو إظهار بعد إخفاء، فأصلا ما في موضوع للبداء في القسم الأول لأنه غير معلوم للناس حتى يظهر لهم بعد أن كان خافيا.
احنا نرجع على التعريف
للبداء
نشوف إذا هذا هو التعريف الصحيح ولا
لا. نحن ثبتنا هذا التعريف.
لا، نحن حكينا فيه بس
لأنه هذا
وقت أحكي فيه أنا، إذا في
أشكال
هلأ ولا
خليني أخلص هالقسم ونسمع الأشكال. القسم الثالث هو القسم الذي يسمى بالقضاء غير المحتوم، وهو عبارة عن إخبار الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله بوجود أنواع من القضاء الموقوف، القضاء المعلق غير الحتمي، وهو الذي يشار إليه بكتاب المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت. ومن الروايات التي دلت على هذا الأمر أيضا رواية مثلا طويلة تشير أنه من الأمور أمور محتومة كائن لا محالة، ومن الأمور أمور موقوفة عند الله. قوله أمور موقوفة عند الله يعني هناك أمور معلقة موقوفة على تحقيق بعض الأجزاء العلّي أو التمام العلّي. فإذا يوجد ثلاثة أنواع من القضاء: قضاء لا يعلمه إلا الله، وهذا لا يجري فيه البداء لأنه سلبي من انتفاء الموضوع بالنسبة إلى غيره. قضاء أخبر الله به تعالى أنبياءه على نحو الجزم، وهذا لا يحصل فيه البداء للزوم الكذب لو حصل. القضاء الثالث هو القضاء الذي أخبر الله به تعالى أنبياءه على نحو التوقف والتعليق، وهو الذي يجري فيه البداء، لا يجري فيه لا الكذب ولا يجري فيه أي إشكال آخر. طبعا ومثاله على ذلك أن يعني أن الله سبحانه وتعالى أخبر بوقوع هذا القسم لا بنحو الحتم والجزم. يعطي العلامة الطباطبائي في الجزء الأول من الميزان مثالا على هذا الأمر، أو بالجزء الحادي عشر عفوا، مثالا يقول مثلا: إن الله تعالى يعلم أن زيدا سوف يموت بعد 10 سنوات، ويعلم أن موته في ذلك الوقت معلقا على عدم صلته لرحمه، ويعلم بأنه يعطي الصدقة فلا يموت في ذلك الوقت. ففي هذا المثال توجد قضيتان شرطيتان: إحداهما علق موته في ذلك الوقت بعدم صلته لرحمه، ثانيهما قد علق عدم موته فيه على عدم تصدقه. فإذا هنا الإرادة قد تعلقت بموته إذا لم يتصدق، يعني قضاء غير حد، وفي الثانية تعلقت المشيئة الإلهية بعدم موته إذا تصدق. ومن الواضح أنه تعالى في إخباره بالقضية الأولى وهو موت زيد في الوقت الفلاني ليس كذبا، لأنه أخبر عن ذلك معلقا على شيء آخر، أخبر بذلك معلقا على شيء آخر. ومن هذا الأمر تبين أن محل جريان البداء هو القسم الثالث من أنواع القضاء، هو القضاء الذي يطلع عليه الناس أو الأنبياء، والاطلاع يكون اطلاع على قضاء موقوف ومعلق. وطبعا هون بدي أشير إشارة مهمة أن القضاء الموقوف والمعلق لا يعني أنه معلق بالنسبة إلى الله، إنما هو معلق في وعاء الزمن وفي وعاء الترجمة العينية للعلم الإلهي، مش عند الله، مش معلق. الله سبحانه وتعالى في هذا القسم من القضاء في الأعيان الخارجية، يعني في جريان زايد في حياة زايد الخارجية، الأمور إذا صح التعبير قانون العلي يقتضي أن يموت في التاريخ الفلاني بعد 10 سنوات، ونفس قانون العلي يقتضي أنه إذا وصل رحمه يطول عمره مثلا. هذا هو القضاء الغير المحتوم، هذا حقيقة القضاء غير المحتوم، ولكن كل هذه الأمور معلومة عنده، مش إنه عنده في شيء موقوف، معلوم عنده. طبعا هذه القضية العلامة الطباطبائي بحثها بإيجاز عند تفسيره لروايات أن الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه، بقول إنه هذا الأمر لا يتعارض مع اختيارية الإنسان ولا يتعارض مع الجري العملي للإنسان في الحياة. ولكن هلا بديش أذكر، بدي أقول إنه قاله هون إن شاء الله برجع له بالبيان العرفاني. الفكرة هي إنه ما تلبسوا الذات الإلهية لباس الزمن لما نحكي عن هالأمور، يعني لما نقول الله يمحو ويثبت مش قصدنا يمحو ويثبت في ذاته، لأنه هو أمور مبرمة عنده في علمه أصلا لا يجعل عليه الزمان. المحو والإثبات هو نتيجة الجري العملي وتحقق القانون العلي في الخارج، القضاء غير المحتوم نتيجة العلل الناقصة، قضاء المحتوم نتيجة العلل التامة، ولكن هذا المشهد كله حاضر عنده سبحانه وتعالى منذ الأزل بالحضور التام.
بس بعالم الطبيعة؟
إيه. وإن كان له منشأ، لا بس بعالم التبدل والتغير والحركة في العوالم الثبات ما في بدأ، ولكن لها منشأ مثل ما بنحكي بعد شوي إن شاء الله. قبل ما ننتقل للبيان العرفاني الأعمق يعني بنسمع إشكال السيد.
شفنا ظاهر إنه بدأ لأن نحكي عنه هناك هو اعتباري بس اللي عند الناس، يعني هو اعتباري
بأي مش بمعنى إذا
أصلا هو مش شيء،
أحسنت. عشان هيك العلامة الطباطبائي ببداية بحث البداء قال النزاع لفظي. شان النزاع لفظي يعني ما في بحث حقيقي اسمه البداء. نشأ بحث البداء لأنه فهموش علينا صح.
طيب خير.
هو
طيب ليش بالروايات هالقد بيركزوا العلم عليه؟
لأنه البداء أحسنت لأنه البداء منشأه كان مواجهة مع اليهود ومع باقي المتكلمين. اليهود حقيقة التركيز على البداء نتيجة سير تاريخي ومواجهة فكرية كانت بالعصر العصور الإسلامية، مثل قصة التقي مثلا. التقي هي بعد شوي حكم عقلائي، يعني بديش تاني يحكي فيها التقي، يعني واحد بده يحفظ نفسه وكذا. ليش هاد فيها تركيز؟ من لا تقية له لا دين له
مثلا.
نتيجة الظروف الاجتماعية والسياسية اللي كانت موجودة. البداء كانت اليهود تشتهر بنكران النسخ والبداء. كانت اليهود بعصر النبي يعني يشتهر عن اليهود أنهم ينكرون النسخ والبداء. لا، أما إنكارهم للنسخ لأنهم قالوا لا شريعة تنسخ شريعة موسى، فمش لازم إذا رسول الله عم يحكي بحكم شرعي خلاف شريعة موسى عليه السلام، فبالتالي هذه شريعة باطلة لأنهم يبطلون النسخ، ما عندهم النسخ. فركزت الآيات على النسخ، إمكان النسخ. والأصوليين حكوا صاحب الكفاية عمل بحث بتنبيهات الاستصحاب له علاقة في نسخ الشرائع السابقة أو استصحاب الشرائع السابقة، في هيك بحث. فاليهود كانوا هن بينكروا النسخ، لأنه بينكروا النسخ عم يثبتوا شريعة موسى، فكان أقولوا أنه هذه الشريعة إذا تعارضت مع شريعة موسى مش هالشريعة بتنسخ شريعة موسى، لا النسخ عنا باطل. والبداء نفس الشيء، كان تركيز على البداء نتيجة اليهود كانوا يقولون ليد الله مغلولة بسورة آل عمران. بآل عمران هي بعتقد يد الله مغلولة، هي ترجع إلى إنكار البداء، والرد على اليهود هو بهذه القضية. قالت اليهود يد الله مغلولة لأجل أن تنكر إمكان تبدل القضاء الموقوف أو وجود القضاء الموقوف. ما قدروا يجمعوا بين علم الله الأزلي وبين حركية الإنسان، فقالوا يد الله مغلولة لا يستطيع تغيير الأمور. هذه المسائل. فبزمن النبي كانت اليهود تنكر البداء والنسخ، وجاءت النصوص النبوية والآيات القرآنية لتثبت البداء والنسخ، لكي ترجع أولا إثبات النسخ لإرجاع القيمة للشريعة النبوية، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، مقابل عدم نسخ توراة موسى اللي هو أو أحكام موسى اللي هي كان يدعونها اليهود. وإجا تثبيت البداء لأجل أن اليهود بتصوير للألوهية ما قدروا يجمعوا بين علم الأزلي وبين إمكان تبديل القضاء من خلال وجود ما يسمى بالقضاء الموقوف، فقالوا يد الله مغلولة، يعني الله عمل كل شيء وما عاش قادر يغير. فقولهم يد الله مغلولة علاج هذه المشكلة والقضية الفكرية كان من خلال طرح البداء. وهذا أمر يشير له العلامة أيضا في بحثه التاريخي بالميزان. مضافا بالعصور الإسلامية اللاحقة، بس ما عاش صار الجدال هو يهودي إسلامي إذا صح التعبير بالمدينة، البداء يتعلق بنظرياتنا حول الإمامة. يعني مثلا في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن قيام القائم، طبعا القائم بالمصطلح الروائي عندنا هو مش مختص بالإمام المهدي عليه السلام، هو مختص بالقائم يعني من يقوم بهذا الأمر، من يستلم الإمام ويقوم بهذا الأمر. فعنا رواية أن هذا الأمر كان موقتا في سنة 400 للهجرة، يعني كان الإمام الصادق هو القائم اللي بده يعمل الدولة. صار إشياء فبدأ لله، صار في بدأ فتأجل الموضوع، فله علاقة فيها في، فصار في مشاكل، صار في إشياء حوادث، فصار في بدأ بكون الصادق عليه السلام هو القائم للإمام المهدي. أنها الروايات. فإذا بالبدأ أنه هو إخبار غير، هو موقوف.
شو هلا شو كان خايف عن الأئمة؟ يعني كان هنا شايفين إنه ما كان في روايات عم بتقول إنه في 12 إمام.
12 إمام، ما هذه القضية. أحسنت، من قال لك إنه الإمام الثاني عشر لازم يكون هو القائم؟
بلكي بس مصداق القائم بس.
بنرجع من صيغ رؤيتنا للإمام إن شاء الله. يعني كمان ملامح الإمامة بتصير بدها إعادة تعريف من أول وجد، نحكيها بالإمام إن شاء الله.
يعني يحصل البداء على الأئمة؟
على القيام.
إيه بس عليهم هن في أشياء هي مخفية عنهم يعني.
لا مش مخفية، ما هي هذا اللي عم بقوله، إنه هو القسم الثالث، إنه الإمام الصادق أخبر بأن قيامه في تاريخ 400 للهجرة، ولكن هذا الإخبار مش إخبارا، ليس إخبارا حتميا، إنما هو إخبار موقوف.
هو متصل
بالتحقيق قضائي.
أحسن. هذه
متصل بالقسم الثاني لنا.
لا هذا العمل لك ياك. حصول الروايات التي أخبرت بحصول البداء في هذه القضية يكشف أنه من القسم الثالث، لأنه إذا كان من القسم الثاني يعني صار في كذب وهو محال. عرفت كيف؟ تأمل فيه. الميزان جزء 11 صفحة 327 أظن. فالمهم واضح يا أخوان، هذه هي سؤالك كتير مهم، إنه ليش الأدب نلاقي بالروايات، ولكن أحيانا هذه على الهامش، ها أحيانا نحن تعاطينا مع الروايات مع إغفال الجانب الاجتماعي والسياسي اللي كان موجود بعصر أهل البيت. بخلينا نطرح هيك أسئلة ونعتبر إنه المسألة فكريا مش بس بهالبساطة، مع إنه أصلا وجود المسألة مثلا مثل قصة إنه والله كلام الله قديم والله حادث، نقاش اللي صار بين المتكلمين، هو فيش أسهل منه الجواب، ولكن نتيجة صار في تكفير وامتحان، والمتوكل عمل كذا مع المعتزلة أو مع الأشاعرة وإجا أو المأمون عمل كذا مع الأشاعرة وإجا بعده، نتيجة الحراك السياسي اللي عم يصير بقضايا يتم تسليط الضوء على قضية وتنتشر عنا الأخبار، مش لأنه نفس القضية مثلا أعمق من التوحيد. مثلا يمكن روايات عن التقية أكثر من التوحيد، هل يعني قضية التقية أهم من التوحيد؟ لا، لأنه هي واجهت مشاكل في الصراع، فلازم نحن ننظر للروايات بما هي مكتنفة أصلا بالأحداث الاجتماعية والسياسية لحتى نفهم هالكثرة والاستفاضة أحيانا. أو مثلا أنه والله ثلاثة أرباع الروايات بعصر الإمام الباقر والصادق، مثلا ثلاثة أرباع روايات الخمس هني بزمن الإمام الكاظم واللي بعده، أنجأ في روايات خمس قبلهم. طب شو معناتها؟ معناتها في مرحلة جديدة يعني أدت إلى ظهور هذا النوع من الروايات.
يعني
هذه القراءة مهمة، إذا بدك تقرأ حول يعني إذا صح التعبير هذا المسلك اللي بيخلينا بيعطينا نبذة تحليلية لهيك نوع من الروايات، أقرأ كتاب القائد إنسان بعمر 250 سنة اللي هو سيرة أهل البيت، ببين لنا جوانب مرحلة الإمامة، وعأساسها منصير نحن نشوف الروايات كيف عم تنسجم. يعني على أي حال، هذا بالنسبة إلى أقسام القضاء والمحل الذي يجري فيه القضاء، وهو الذي أخبر الله به تعالى أنبياءه ورسوله بإخبار موقوف ومعلق، وهو أمر ممكن، وهو دلت عليه الروايات. وقلنا منذ البداية أن موضوع البداء هو موضوع رواية.
عفوا مش مبين هيك، مش
باين هيك. وين؟ قلت.
آخر شيء قلنا إنه أصل القائم إنه حيكون الإمام صادق عليه السلام سادس إمام هو القائم. بعدين قلنا لا، من أجل موضوع
شو طالع معك؟
اللي طالع معي إذا نحب نقول إنه هي بس هي بسنخ العلة والمعلول البداء، إنه أي شيء أي علة فيها تؤدي لمعلول مثلاً، إذا صار هيك بيصير هيك، إذا صار
طيب
بيصير هيك، فمعلق مثلاً. طب ليش بده يجي بخصوصية إنه السادس إمام هو حيكون القائم؟ طب يقول لا، السابع حيكون القائم مثلاً، إذا صار هيك بيكون السابع، وإذا صار هيك بيكون الثامن، إذا صار هيك بيكون علي هو القائم. يعني لا جاي هالرواية إنه بالسادس.
أولاً
لازم يكون في خصوصية.
أولاً مثل ما قلت لك في مبدأ عام إنه القيام، هذا بنحكيها نحن بالإمامة تفصيلاً، ولكن جواب.
أنا ما قصدي بس الرواية، ما عندي مشكلة بالرواية، أنا بس قصدي إنه لتجي رواية بهالسياق معناتها في خصوصية لهالعلة اللي حتأدي لهالمعلول.
طبعاً.
وإلا نحن نظرياً مثلاً نحن كأنه هذا عم نقول إنه البداء هي بس إنه هالعلة اللي بتأدي لهالمعلول، إذا صارت هيك حيصير، إذا صارت هيك نتيجة حكون هيك. هل قد هي؟ وإيه أنتوا عم تعرفوا؟ ولما تصير هتعرف.
جيد.
فإذا في رواية عم تحكي بخصوصية معلول لعلة خاصة فليش؟
ما هذا اللي عم نقوله نحن. أولا خصوصية إنه مثلا كون الإمام الصادق هو الذي سيكون القائم ببعض الروايات، هو مرتبط بمجموعة من الأجزاء العلل ومجموعة من الشرائط التي تكون موجودة في زمن الإمام الصادق، ولكن هذا لا يعني وجود بعض العلل الخافية. يعني مثلا غياب هذه العلل في زمن الإمام الحسين عليه السلام واضح للجميع أنه مثلا لن يكون بزمن الإمام الصادق، الظروف اللي كان محاط فيها الإمام الصادق، انهيار الدولة الأموية وكون الدولة العباسية ببدايتها، وصار في حركة بني هاشم وغيرها، كأنه الظروف الموجودة أدعى إلى ظهوره كقائم، ولكن لا يعني وجود بعض العلل الخافية التي أجلت هذا الظهور.
حتى بناء المدرسة يعني هي بتساعد يعني تعميم الكوادر عنده
للدولة. بتصير نحن تحليل يعني إذا بدنا نفهم البدائل ليش حصل.
عم تقرب ورجع.
يعني هي مش مسألة مش إنه يصير أهل البيت هني مثل بيتون واحد، لا في مسألة قربت ولكن ما عادش قربت نتيجة وحصول بداء نتيجة عدم تمامية
العلم. مثلا اللي عم بتفيده الرواية بتقول للشيعة مثلا بعدين انه كان حيوصل الإمام صادق لو ما صار هيك فما ما تعيدوا هالأفعال لما يكون الإمام الـ 12
مثلا. هي أحد الحكم. هي أحد الحكم. أحد الحكم. يعني حتى يعني إذا بنبحث بهالري في روايات كتير بدنا نحكيها نحن إن شاء الله كمان ببحث الإمامة. مثلا عنا رواية عن الإمام الكاظم، هلا كمان ما تخدولاش كتير أبعاد نحكيها نحن إن شاء الله بعلم الإمام. مثلا عنا رواية عن الإمام الكاظم إن الله غضب على شيعتنا ففديناهم بأنفسنا مثلا. طب هالرواية كيف بدنا نفهمها مثلا؟ عرفت كيف؟ بأي سياق، بأي دلالات كذا؟ فمن نبحث ان احنا بالامامه، قضيه الامامه لاجل هذا الموضوع بعدني هلا متردد اذا بقدم المعاد ولا بقدم النبوه والامامه، لانه في قضايا كتير مهمه لها علاقه بالنبوه والامام. تفضل شه.
بحثنا هلا حاليا بالبداء بدون وجود معصوم هو بحث امكان وقوع البداء من عدم. يعني انا اذا هلا حاليا اي امر خارجي انا ما بعرف تمام علمه، وما بعرف اذا تمت علته وما صار لبداء معين.
صح.
يعني اذا ما قال لي امام انه في بداء انا ما راح اعرف.
صح. عشان هيك نحن عم نقول البداء، نحن الهدف الاساسي من طرح مساله البداء القول بان البداء ثبوتا بغض النظر عن علمي فيه ممكن بالنسبه الى الله مواجهه لليهود الذين قالوا يد الله مغلوله. هذه المساله. والا العلامة حسام قال انه بحث النزاع لفظي ما لهش ثمره، يعني هو اشبه الى النزاع اللفظي.
قول مشهور عند الشيعة.
اي طبعا.
في حدا بيقول لي
في هلا بنحكي كلام العرفاء، العرفاء عندهم تعميق لهذه المسألة أكثر. جيد.
الفلاسفة لا.
أصلا الفلاسفة ما بحثوا كبحث مستقل، ما تعرضوا لأنه هي مسألة نابعة من النصوص بشكل أساسي.
كان المصدر الجزء
327. قد تكون في نسخة تانية عندك. قد تكون في نسخة تانية عندك. براجع إن شاء الله.
هو أكيد هيك.
ان شاء الله انا براجع النسخه اللي ماخذ من النص وبحاول طابقها مع النسخه اللي معك وشوفها الموجوده. طيب فاذا هذا بالنسبه الى بيان محل وقوع البدء. هناك مساله هذا فاذا الامر الذي نريد ان نبحث فيه في الوقت المتبقي هو في بيان محل القضاء، يعني نفس البيان ولكن بالبيان العرفاني. العرفاء من القضايا المركزية عندهم هي قضية الهوية الغيبية الإلهية. يعني هلأ في بارادايم جديد ما نفوت فيه غير السيستم المعرفي تعالى الفلاسفة والمتكلمين. العرفاء بسملة العرفان النظري أن الذات الإلهية خارج البحث العلمي، لا يبحث عن الذات لأن الذات غيب محض وهي خارج ميدان البحث. هذا الأمر يشير إليه الإمام الخميني في مصباح الهداية بأول مشكات وفي أول مصباح من أول مشكات بكتاب مصباح الهداية، ويشير أن الذات الإلهية يفرقون بين الذات وبين الاسم الأعظم أو الاسم الجامع للذات وبين الأسماء الإلهية. إذا ما نشبه المسألة طبعا أنا مثل ما هي العادة بنعمل لمحة عن العرفاء، نحن ما بدنا نحكي كل شيء لأنه المسألة في مثل ما
قلنا مشاجرة ونفهم الموضوع.
طبعا الذات تتجلى، أنا بعتذر أنه المطلب ما تاخده ما تعتبره أنه 100% توضح المطلب. مسألة الذات تتجلى في الاسم الأعظم، الاسم الأعظم اللي هو جامع كل الأسماء. هذه الأسماء تظهر في أعيان ثابت، هذه الأعيان هذا كله علم، هذا كله العين يعني الخارج. هذه الأعيان تظهر بموجودات زيد وبكر وعمرو إلى آخره. جيد. أعيان كل أمر خارجي حقيقته هي له عين ثابتة وترجع إلى الأسماء وترجع إلى الاسم الأعظم. هذا بالتعبير مخفف. وعند العرفاء دائما بين كل سطر وسطر في سطر انه هودي فصل فصل مش عند الله، يعني عند الله سبحانه وتعالى علمه ايجاده مثل ما نحن بنعرف. بيقول العرفاء من هون فينا نحكي، هون فينا نحكي من خارج البحث يعني. وبيحكوا ان الاسم الاعظم هو الظهور الاول للذات، يعني الاسم الاعظم هو الاسم الجامع لكل الاسماء. الاسم الاعظم هو الذي عبر عنه بلفظ الله. عند العرفاء الله غير الذات، هو الذي عبر عنه بلفظ الله. هذا الاسم الاعظم يتجلى في اسماء الرحيم الغفار البدكي. هون بصير في تخاصم الاسماء مثل ما حكينا عنه بالملأ الاعلى. وبعدين هذا الاعيان تظهر، هذه الاعيان الثابته تظهر اخر شيء بحضره الاعيان الخارجيه. عند العرفاء يا إخوان الذات هي المعبر عنها بالهوية المحضة الغيبي، هو يعني مش هذا، عرفت كيف؟ يعني حتى الإمام الخميني من تعابيره الحلوة إنه بالقرآن بيقولوا المشركين هذه آلهتنا، عم يشيروا إليه، نحن بقول هو إلهنا مش هذا إلهنا، عرفت كيف؟ لأنه هذا يعني مشار، يعني كأنه يقع مقابلنا نراه، وهو نقولنا هن بيقولوا هذه آلهتنا، نحن نقول لا، الإله هو هو، قل هو الله أحد صمد والبدك يبتجي بعدين الأسماء. فإذا طبعا اللي بيقول الإمام الخميني بالأدب المعنوي للصلاة لقد استطاع أستاذي الأستاذ دائما بقول عنه روحي فداء أن يشرح كل قضايا التوحيدية من قل هو الله أحد، هي هو والله أحد والظهور والصمد ولم يلد ولم يولد بجا تنزل.
شهابات.
فإذا المهم العرفاء عندهم الذات لا يعرفها، لا تعرفها إلا الذات، لا تعرفها إلا الذات، يعني لا كلام حول الذات، لا كلام علمي ولا كلام معنوي ولا كشف ولا شهود، مش بس علم حصولي، حتى علم حضوري ما في. هي العنقاء المغرب بيقولوا لها، هي التي كيف ثبتت شو؟
يعني هلا هني اذا مش علم حصول فهمك بس يا علم حضور، اذا مش علم حضور يعني ما في علم بالذات.
لا لا
عدم الوجدان.
اولا صح كلامك بمحله، بس اللي بدي اعطيك اشاره لحتى هودي مش ثلاث مرات، يعني هودي مش غير ذات، لكن هني ظهور من ظهورات الذات. العلم بالمظهر هو علم بالظاهر، ولكن ليس إحاطة بالظاهر.
عندهم علم إجمالي
كذا. لا عندهم أحياناً يعني رسول الله هو الاسم الأعظم، عرفت كيف؟ وعندنا الاسم الأعظم، ولكن هذا بسموه مش نحن بنأخذ الحمل الشائع الصناعي والحمل الذاتي الأولين حمل كذا. عند العرفاء عندهم شيء اسمه حمل الحقيقة والرقيقة، عرفت كيف؟ حمل الحقيقة والرقيقة. هذا أنا المشكلة اللي بشوفها بكلامك إنه معتبرين هذي منفصلين عن بعض، كأنه في طابق أول طابق تاني. مش هذا اللي بحاول لك، يعني إذا بتشبه لك يا والعرفاء بشبهوها بهالشيء. أنا شو بعرف عن الشيخ محمد الشاعر؟ بعرف عنه اللي ظاهر له، بعرف عنه إنه والله إنه طالب حوزي، إنه كذا، بعرف عنه اللي ظاهر له، بعرف عنه مثلا سلوكياته، عمل هاك وسوى هاك. بعد ما اعرف سلوكياته بعرف اسماءه، بعرف انه كريم، بعرف انه شجاع، ولكن في مرتبه هو بيعرف عن حاله ولا حدا بيعرف عنه، علمه بنفسه ما حدا بيعرف. قد ما تعرفت عليك، قد ما كنت قريب منك، في شيء جوا انا ما بعرفه، انت بس بتعرف. هذا الشيء هو اللي الله كمان بيعرفه. وان من شيء وما من دابه الا شو هو من اللي اخذ بناصيتها، هو عرفت كيف؟ على اي حال، على اي حال. فاذا يقول العرفاء ان البداء يحصل هنا، ولكن منشا البداء في الحضره العلميه مثل ما هني بيسموها الحضره العلميه. العلم المختص به سبحانه وتعالى هو الاسم المستأثر والظهور الخاص فيه، هو ظهوره لنفسه، هو منشأ كل شيء، هو منشأ كل شيء. لأنه هذه العوالم يا أخوان نحن مش عمول هي عوالم منفصلة. فصحيح أن البداء يحصل هنا، ولكن منشأ البداء من وين؟ ولذلك تقول الرواية إن لله علمين، علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو، ومن ذلك يكون البدء. هذه من يعني ينشأ البدء من هون، ولكن يقع البدء. عرفتوا كيف؟ هذا يرجع إلى الاسم المستأثر. ويقول الإمام الخميني، يقول أن بعض الشراح الكافي ظنوا أن البداء بينشأ هون وبيحصل هون في الخلق الثاني. بديش أن أفوت بالتعابير. يقول الإمام الخميني أنه هالعوالم، دائما الإمام بنبه بس إلكن عوالم ما تروحوا للتقسيمات. هذه التقسيمات ما بتعني أنه التقسيمات عند الله سبحانه وتعالى موجودة. عرفت كيف؟ موجودة بالمعنى هيك بشرط هلال منفصل. كل البداء الذي يحصل في عالم الأعيان وفي عالم الخارج منشأه علمه بذاته، ومنشأه الاسم المستأثر.
يسمى بالصقع الربوبي
هالمرة هذه السنة. لاحظ شو بقول الإمام الخميني، والبداء بحسب النشأة العينية منشأه هو الحضرة العلمية. حضرة العلمية. فما وقع من بعض المحققين من شراح الكافي من أن البداء ليس منشأه من عنده، بل ولا من عند كذا من ضيق الخناق، إلى أن يقول الإمام وليكن المنشأ الذي منه نشأ البداء ما عرفت من كونه من الاسم المستأثر. يعني أنا عملكم يا العرفة بقولوا الله سبحانه وتعالى علمه بكل شيء نابع من الذات، الاسم الذي استأثره لنفسه، العلم الأول. ولكن فرق بين المنشأ البدء اللي هو العلم الأول وبين محل وقوع البدء. محل وقوع البدء ناشئ من كون الظرف هو الذي يحتمل التبدل والحركة، مش لأنه علم يحتمل التبدل والحركة. كون البدء يقع في عالم الأعيان لأنه عالم الأعيان يحتمل التبدل والحركة، ولكن منشأ عالم لا تبدل ولا حركة. هذا المسألة بشكل أساسي. إذا بتسمحوا لي بس جزء من الدقيقة. يقول العلامة الطبطبائي أيضا في الميزان، يقول أنه فالفعل الإلهي غير متقيد بالزمان لأنه موجد مجموع الحادث وزمانه وسائر ما يتقيد به. يعني فعل الله بداء غير بداء غير متقيد بالزمان. فلما نقول محو إثبات مش بعلمه لله الأزلي والأول، غير متقيد بالزمان لأنه هو موجد الحادث والزمان وغيره. وإن كنا نقيد فعله بالزمان كما نقول اليوم علمت أن كذا ورأيت الساعة، فنقيد ورأيته الساعة مثلا، فنقيد العلم باليوم والساعة وليس بمقيد بهما لمكان تجرده. يعني التقيد نشأ من طبيعة العالم مش من طبيعة علم تعالى اللي هو متبدل. هذا والله ما بعرف. وإنما المتقيد كذا فالإنسان. فإذا بديش أقرأ كله. فإذا حقيقة البداء هو يحصل في عالم التبدل لمكان حقيقة عالم أنه عين التبدل، ولا يحصل في علمه تعالى. هذا تمام الكلام في البداء. وبهذا الأمر نكون قد أنهينا بحث العدل الإلهي. نبدأ إن شاء الله في الجلسة القادمة إما بالمعاد وإما بالنبوة. والحمد لله رب العالمين.